بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر مرة واحدة كتب الله له 70 مرة، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها 7 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا يسبح هو قد 70، وإذا ما يسبح زي. وقال الإمام الرضا عليه السلام: من أدار الطين من التربة فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل حبة منها كتب الله بها 6000 حسنة، ومحى عنه 6000 سيئة، ورفع له 6000 درجة، وأثبت له من الشفاعة مثلها، يعني 6000 شفاعة. والروايات كثيرة في فضل تربة الحسين، نحاول قراءته في
تبغى
تسين راسك. السلام ورحمه
الله
وبركاته. انت بعد لا تدقق، هذا الموجود حسبه من كربلاء، فلا تصعب فيصعب الله عليك.
لا مو صعب، بس هو ترتب عليه حتى احكام شرعيه، مثلا جواز الاستشفاء، جواز الاكل. البعض يفهم من اده تربه كربلاء يجي من تربه ياخذ هذا المقدار
ويعطيه
حاله، بس لازم تدقق فيه.
حتى من جهة الأكل دقق، بس من جهة التسبيح أخذ. ليش؟ إذا نأخذها على حقيقتها من تربة الحسين، فمن هذه التربة اللي قريبة الضريح، هاي وين تحصل؟ هاي ما ممكنة، فمعناها الثواب انتهى، موضوعها راح بعد. مو أكو روايات تقول أنه كربلاء أو قبر الحسين أو تربة قبر الحسين، يعني ما قريتها موجودة، هي يقول 7 أميال أو 7 فراسخ عن قبر الحسين، وبيها من الروايات يقول لا فقط ما قرب القبر، وروايات يقول لا الحائر. هسه نقول الفضل بينات المختلف، لكن كل هي كربلاء تسمى تربة الحسين سلام الله عليه. زين، تقدم الكلام عن قطعية دلالة القرآن وما يتعلق بالصفات الخبرية، يعني طبقنا هذه القطعية في الصفات الخبرية، والمصنف سلك بنا مسلكا لطيفا جدا، وهو أن هناك في كل كلام دلالة تصورية ودلالة تصديقية، دلالة جزئية للكلمة ودلالة جملية، دلالة بدوية ودلالة استقرارية. زين، احنا شنو الماشي عندنا؟ انه الظواهر إذا خالفت فد مستقر أو فد حكم شرعي أو عقلائي شو نسوي؟ هاي الظواهر شو نسوي؟ نؤولها. فكان هذا التأويل هو مرحلة ثانية عن من؟ عن فهم الظواهر. فمن نجي نطبق هذه من المرحلية على آيات الصفات الخبرية، راح نشوف قولنا في الآيات الخبرية أو في آيات الصفات الخبرية هذا قول بالتأويل أم هو فهم للظواهر. الماشي عند المفسرين وغيرها شو يقولون؟ نؤول هذه الصفات. بينما المصنف ايش أثبت؟ أثبت أننا لا نؤولها، لا نذهب إلى مرحلة التأويل، وإنما نحن في مرحلة الظهور، أن هذه الآيات يظهر منها هذا المعنى ولا مشكلة عليه، فلا نلجأ إلى التأويل. فنحن لسنا مؤولين لآيات الصفات. أنا سأقعد في كلام نظري صراحة، تبقى ثبت في ذهنك هاي، أننا في آيات الصفات هل نحن مؤولون لمعانيها أم مستظهرون لمعانيها؟ جيد، لكن الاختلاف في من؟ أنه إحنا مستظهرين اليا معنى
مو بالمعنى الأول،
غيرنا مستظهر للمعنى الأولي. التصوري الابتدائي الجزئي. فلذلك المعنى الأولي شبيه ما يصلح، يد الله يعني يد الله، هاي هذا المعنى الأولي الجزئي التصوري الابتدائي. فش يذهب؟ يذهب إلى تأويل هذا المعنى. بينما احنا ايش قاعد نقول؟ نقول احنا ما نحتاج نأول. ليش؟ لان احنا بعد المعنى الابتدائي بعد المعنى التصوري نريد نوصل لمن؟ للمعنى التصديقي المعنى النهائي الاستقراري. فإذا وصلنا له وشفناه ما به مشكلة نذهب إلى التأويل؟
لا
لا فرق فرق كلش كبير.
خلينا ناخذ المفرده في سياق
الجمله. فهذا مو تأويل العباره. احسن، هذا استظهار.
اللي هو سيقولون اي هذا المعنى.
اي فنجي مثلا هو هنا هسه نعرض المساله هيك. كلمه اليد الموجوده في القران هل تدل على اليد الجارحه ام تدل على معنى اخر؟
بالاستظهار الاولي تدل على اليد الجارحه.
جيد.
وبالاستظهار
فلذلك شو يقولون هم؟ يقولون بالاستظهار الاولي تدل على اليد الجارحه، اذا يجب ان تؤول الى شيء اخر.
نقول لا.
فهم شو يعتبرون؟ يعتبرون ما يصلون اليه من المعنى التصديقي تاويلا، بينما هو شنو؟
استظهار.
بينما هو استظهار. فهم يقولون نحن نؤول ايات الصفات، بينما احنا شو نقول لهم؟ نقول هذا مو تاويل، وانما هذا شنو؟ هذا استقرار للمعنى.
زين شنو مشكلة
التأويل؟ لا تأويل ليش تروح للتأويل؟ احنا مثبتنا حجية الظواهر تأخذ بما يظهر، إلا أن يعني يأتيك دليل يمنعك من الأخذ بالظاهر، فهناش تروح لمن؟ تروح إلى التأويل. وضح؟ فإذا معتمدنا هو الظهور الأولي أم الظهور النهائي؟
الظهور النهائي.
من يؤولون يعتمدون شنو؟
الظهور الأولي.
فيقولون ما دام تظهر في اليد الجارحة إذا يجب أن نؤولها.
إن لم يأخذوا
بظاهرها. إذا ما أخذوا بظاهرها على التجسيم. فهم يقولون ما وصلوا إليه من معنى مؤول، بينما إحنا نقول ما وصلوا إليه شنو؟ هو نفسه ظهور.
ظهور.
لكن ظهور استقراري. وضح؟ هاي النقطة هي اللي يريد المصنف أن يثبتها. شوف هنا أنا طلع لي صفحة 54 من حمل زيد في الحمام أو الرجل الشجاع بالحمام أو أسد في الحمام حملها على الرجل الشجاع وكثير الرماد من حملها على الكرم. ناش يقول؟ يقول أنا ما أولت رأيت أسدا في الحمام، ما أولتها بالرجل الشجاع، وإنما استظهرت منها معناها ظاهري. وكثير الرماد ما أولتها إلى الكرم، وإنما هذا معناها الظاهري. فلذلك شوف هاي العبارة. وعلى ذلك يعني على هذا الفهمين، فحمل الجملة الأولى على الرجل الشجاع والثانية على الجود أخذ بالظاهر وليس فيه شائبة تأويل. أصلا ما مأولين إحنا هسه. ومن يرمي هذه التفاسير بالتأويل فهو لا يفرق بين الظهورين البدوي والاستقراري. فإذا قال أنني أولتها فهو غفل عن أنه هو تأويله هو شنو؟ ذهاب إلى المعنى الاستظهار الاستقراري. وضح؟ هذا طبقنا على من؟ على الآية الأولى اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا ظاهرها الأولي شنو؟ هاي يدي ذني الجوارح. تأويلها هم شو يقولون؟ تأويلها أنه بقوتي أو باهتمامي أو غيره. احنا نقول هذا تأويل؟ لو هذا هو المعنى الاستقراري، هو هذا الظهور مالته اللي تريده الآية بالنهاية. فأنتم عزلتوا كلمة بيدي شفتوها شنو؟ جوارح. احنا شو نقول؟ نقول لا هذا مو تأويل، وإنما هذا استظهار للمعنى. الآية الثانية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عن من تحدث؟ أيدينا، هاي هي اللفظة المهمة عندنا. فالمجسمة مجسمة واضح عندكم شنو ما ذولي اللي يثبتون لله الجسمية. فالمجسمة المتعبدة بظواهر النصوص البدوية، شوف ليس همين بظواهر النصوص وإنما بما ظواهر البدوية، تستدل بالآية على أن لله سبحانه وتعالى أيد يقوم بها بالأعمال الكبيرة ولكن المساكين اغتروا بالظهور التصوري ولم يتدبروا في الظهور التصديقي، أخذوا بالظهور الجزئي دون الجملي. فلو كانوا ممعنين في مضمون الآية يعني لا كما فعلوا، أمعنوا بمن؟ بالكلمة، أمعنوا بالكلمة، هم بالدلالة التصورية بالدلالة الجزئية، لكن إذا يمعنون بالآية كلها ويأخذون منها الدلالة التصديقية. فلو كانوا ممعنين في مضمون الآية وما احتف بها من القرائن لميز الظهور التصديقي الذي هو الملاك عن غيره، فإن الأيدي في الآية كناية عن تفرده تعالى بخلق الأنعام وأنه لم يشاركه أحد فيها، فهي مصنوعة يرحمكم الله، فهي مصنوعة لله تعالى والناس يتفقون ينتفعون بها، فبدل أن يشكروا الله يعني يكفرون بنعمته. وأنت إذا قارنت بين الآيتين يا هن ليش خلقت بيدي وهي مال الأنعام مما عملت، تقف على أن المقصود هو المعنى الكنائي، وهذا كلش واضح، والمدار في الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقي لا التصوري. شنو هاي يقصد بها العبارة؟
يعني مو معنى الأول
يعني المدار في معناها الذي يوافق اعتقادنا بالله أو يخالف اعتقادنا بالله، المدار شنو هو؟ المرتكز شنو هو؟ المنتهى شنو هو؟ المعنى الأولي
لا
المعنى التصديقي
تصديق.
النهائي. فالمدار في موافقة، هنا الموافقة والمخالفة شو يقصد بيه؟ موافقة اعتقادنا بالله ومخالفة اعتقادنا بالله، والمدار في الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. قال الشريف المرتضى، من هو هذا الشريف المرتضى؟ من هو؟ من هو الشريف الرضي؟ جميل. فإذا هذين أخوين من علماء الإمامية مدفونين في الكاظمية، الشريف الرضي هو اللي جمع نهج البلاغة، والسيد المرتضى ما قبل السيد كان يسمى الشريف، والسيد المرتضى هو صاحب كتاب الانتصار وكتاب مجازات القرآن وكتاب الشافي أي فقهي وغيرها من الكتب، وهو أستاذ من
مرتضى؟
الشيخ الطوسي السيد المرتضى أستاذ. زين شو وقت متوفين؟
قبل
الشيخ. جيد. الشريف الرضي إيش قاد؟
700
وين وديتهم؟ هو الشيخ الطوسي لم تتوفي؟
729.
الشيخ الطوسي شو وقت متوفي؟
729.
بزمن العباسي بس جاء لا جاء ابن تيمية، ابن تيمية بالسبعمية أو بالستمية. الشيخ الطوسي متوفي 460. لم تأجل النجف الشيخ الطوسي 447 من أجوا السلاجقة وأحرقوا بغداد. خلال 12 سنة أو 13 سنة الشيخ الطوسي ألف 47 كتاب، اثنين منهن صار من أصول الإمامية قدهم معالية. شاهدنا السيد الشريف الرضي توفي 406 هجرية، والسيد المرتضى توفي 436 هجرية، بقي بعد أخيه 30 سنة وكانت حسرة في قلبه لأنه كان متعلق بأخيه، هما يعني درجات سوية. قال الشريف المرتضى السيد المرتضى قوله تعالى لما خلقت بيدي جار مجرى قوله لما خلقت أنا، مثل ما سأقلكم هذا الكتاب أو هاي العمارة بنيتها بيدي، صدق أنا بانيها بيدي، لو أنا بإنفاقي بعنايتي بتخطيطي، هو منه اللي بناها؟ بناها البناء، لكن نسبتها إلي أنا ونسبتها إلى إيدي، معناه شنو؟ أنا أريد أنسبها إلى اهتمامي بيها، إلى أني وضعت فكري فيها وضعت جهدي فيها، مو؟ وهذا استعمال عرفي دارج ولا؟ وكما مثلا من أعجز يعني مثلا أنا ما قاعد نتسابق، أنا واحد نتسابق على رجلينا ولا على دينا؟ على رجلينا، فهذا يسبقني، فاش أقول؟ أقول قصرت يدي عن أن أسبقه. لا أقصد يدي هاي يدي، لو قصرت قدرتي أو قصرت يد السلطان أن تصل إلى فلان، هنا قصرت يده أنه ما وصلت له لو قدرته وسيطرته. وهكذا، وهذا استعمال عند العرب موجود ولا ينسمون القصور إلى اليد، وهو قصور في الهمة أو قصور في يعني في القدرة، وينسبون القدرة والتصرف أيمن أيضا ألمن إلى اليد. فهذا من التعابير الطبيعية الكنائية في استعمالات العرب. قال الشريف المرتضى قوله تعالى لما خلقت بيدي جار مجرى قوله لما خلقت أنا، وذلك مشهور في لغة العرب سواء في نسبة القوة أو في سلب القوة. يقول أحدهم هذا ما كسبت يداك، يعني هاي النتيجة اللي وصلت لها أنت من سببها يديك، لو يعني فعلك وتفكيرك وما تصرفت به، فما كسبت يداك يعني كسبت يداك ذن يداك لو ما أي شيء، يعني أنت مثلا من قاعد تلعب طوبة وضربت الأرض وانشقت رجلك، فشي يقول لك هذا ما كسبت يداك، بينما هو الفعل منه اللي قام به رجلي، لكن هو ينسب لي ينسبه إلى يدي باعتبار أنه اليد دلالة على الاهتمام، دلالة على القدرة، دلالة على التمكن. هذا ما كسبت يداك وما جرت عليه يداك. وإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضربة من الكلام اللي هي كناية هاي، فيقولون فلان لا تمشي قدمه ولا ينطق لسانه. لا تمشي قدمه يعني إلا شرط أنه قاعد تكلمون عن المشي، لو أي عجز لا تمشي قدمه، لا تصل قدمه إلى هذا المكان، معناه أنه يعجز أن يصل هذا المكان، ولا ينطق لسانه ولا تكتب يده. وكذلك في الإثبات ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة، وإنما هو يؤول بمن؟ بالشخص أو بالقدرة أو بالفهم أو غيره، بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل نفسه. إذن ما عملت أيدينا شنو؟ ما عملناه ما خلقناه باستقلالنا، ما فعلته أنا، مو ما فعلته بيدي أن لله يدين. هاي الآية الثانية. الآية الثالثة قال سبحانه والسماء بنيناها بأيد، إذن هاي من الدل على من؟ على أن لله يدين، مو وفق من؟
وفق معناها الأولي،
وفق معناها الأولي، وفق معناها التصوري، وفق معناها الجزئي، لكن معناها الاستقراري لا. بنيناها بأيد يعني بنيناها بقدرة. فاليد وإن كانت ظاهرة في العضو الخاص لكنها في الآية كناية عن القوة والإحكام بقرينة قوله وإنا لموسعون. زين، هذا الإيساع يشترط فيه وجود اليد، لو يشترط فيه وجود القدرة، القدرة. فإذا اللي تتكلم عنه الآية هو مو اليد وإنما القدرة. ليش؟ لأن القدرة هي اللي تقدر شو تسوي، توسع الشيء، هي اللي توسع ما بنيه، مو؟ وكأنه سبحانه يقول والسماء بنيناها بقدرة لا يوصف قدرها وإنا لذو سعة في القدرة لا يعجزها شيء، بحيث نستطيع أن نوسع هذه السماء الواسعة، أو بنيناها بقدرة عظيمة ونوسعها في الخلق. إلى هنا خرجنا بالنتائج الآتية من كل هذا الكلام. تكلمنا عن النص والظاهر، وأن النص في القرآن موجود والظاهر أكثر من عنده موجود، وهذا لا يدل على أن القرآن ظني الدلالة، وإنما يدل على أن القرآن قطعي الدلالة. وتكلمنا عن وظيفة الظواهر وما يتعلق بوظيفة الظواهر، وبعدين طبقنا أنه شنو اللي قاعد ينفي عن الظواهر الاحتمالات القرائن الخارجية، ثم طبقنا هذه الظواهر وين؟ في الصفات الخبرية، وقلنا أن الصفات الخبرية شبيهة بها دلالة ظاهرية، بها دلالة أولية، وبها دلالة نهائية. فمن حملوها على الدلالة الأولية ذهبوا إلى التجسيم، ومن حملوها على الدلالة النهائية ذول بعضهم قالوا أن هذا تأويل. وإحنا كمصنف شي يقول لا، هذا مو تأويل، وإنما هذا أيضا أخذ بالدلالة الظاهرية اللي فيما بعد تقول المن إلى دلالة استقرارية تصديقية، وبعد وهاي صارت دلالة تصديقية، صارت قطع ونص، مو؟ من هذا كله راح نستخلص مجموعة من القواعد أو مجموعة من النتائج. إلى هنا خرجنا بالنتائج الآتي: أولا، إن دلالة ظواهر الكتاب والسنة القطعية على مضامينها شبيهة هاي دلالة قطعية وما عندنا بها مشكلة. اثنين، لا يجوز تأويل الآيات بمعنى حملها على خلاف ظاهرها، هذا هو التأويل، إلا في مورد جرت السنة فيه على إمكان إرادة خلاف الظاهر كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع.
من خلاف الظاهر بكلا قسمه،
يعني مثلا تجينا آية تقول فكفارته إطعام 60 مسكينا وعتق رقبة، هاي عامل ولا؟ فمن تأخذ أنت تغير العام شو تقول؟ تقول مو مقصود به أي رقبة، هذا راح يترتب عليه صعوبة بالبحث عن الرقبة.
الظاهر لا بالأول ولا بالاستقراء يتبين عندك.
فإذا يقول ناشد بهاي النقطة الثانية، يقول التأويل هو ذهاب إلى خلاف الظاهر، مو أنت استظهرت شيء وهذا الاستظهار أكو مانع من عنده، فش ذهبت إلى تأويل ما استقر عندك من الظاهر. يعني ماش عندنا؟ عندنا ظهور أولي وظهور ثاني، مو؟ الظهور الأولي هذا اللي يأخذ بيها شو نسميه؟ نسميهم ظاهرين، مو؟ ظل مو صحيحين. ليش؟ لأن أكون نقص عندهم. الظهور الثاني ما وصلوا له. نجي هسه ظهور ثاني إذا أخذناه وما بي مشكلة فبها ونعمل، هذا هو المأخوذ مثل ما طبقنا سب آيات الصفات الخبرية. إذا أكو مشكلة على الظهور الأولي فش نسوي؟ إنه أول هذا الظهور الأولي فنذهب لمن؟ إلى التأويل. واضح؟ هاي بس ستثبتها بذهنك هسه راح أطبق لك. نجي هسه وإعتاقه وعتق رقبة، مو الرقبة بظهورها الأول يشد العلم
مطلقة
ظهورها الأول هاي الرقبة، مو فناخذ عليها شو تقولون؟ ما ناخذ عليها، ايش ناخذ عليها من على ظهورها الثانوي، فنقول هاي كناية عن من؟ عن العبد، عن الإنسان المستعبد. فقصد الآية مو الظهور الأولي منها اللي هو واحد يكضى رقبة واحد ويعتقها، لا، وإنما المقصود أن تأتي بمن سيطر عليه. إنسان تريد السيطرة عليه كضى منين؟ من رقبته. فمن سيطر عليه من رقبته صار عبدا، فهاي صارت كناية عن أنه هذا شبي خاضع تحت أحد. فمن تقول أعتق رقبته يعني فك ما على رقبته من قيد أو ما على رقبته من سيطرة. فالظهور الأول عتق رقبة، عتق هاي الرقبة. الظهور الثاني أو الاستقراري هو تحرير العبد. جيد؟ هذا نأخذ بيه وما نأخذ بيه بالآية. وعتق رقبة وعتق رقبة.
بس إنه أجت السنة قالت
مو خصوص. نجهت. نقول هل من مصلحة الإسلام يعني خصوصا في البداية عتق أي عبد؟ لو المفروض عتق المؤمنين اللي وقعوا تحت الكفار، المسلمين اللي وقعوا تحت الكفار، فش نقول؟ نقول لا، إذن هاي ما نأخذها على ظهورها الثاني، ايش راح نسوي؟ راح نأولها، ما نأخذها على هذا المعنى العام اعتق رقبة أي رقبة، وإنما نؤولها إلى المعنى الخاص. فش نقول؟ نقول المقصود بهذه الآية ليس الظهور الثاني الاستقراري اللي هو عتق أي رقبة اللي هو العام، وإنما المقصود ما أولناه إليه اللي هو الرقبة المؤمنة. هذا التصرف والذهاب إلى التأويل ممكن في كل الآيات لو إلا في موارد السنة دلت عليها مثل هذا. فهنا هسه في شو اسمه والسماء بنيناها بأيد مثلا، ظهورنا الثاني اللي هو بنيناها بقدرة، يكفينا لو نروح لازم نأول كفان. والروايات اللي اجت ما ذهبت إلى جواز التصرف بعد أكثر. فشيري تقول بهاي النقطة الثانية، يقول ما استظهرته بالظهور الثاني إذا لم يرد عليه إشكال فتبقى عليه. ليش؟ لحجية الظواهر، هذه أولا. وتبقى عليه ثانيا ليش؟ لأن ما ورد بالسنة ما يحمله على التأويل، أما ما ورد بالسنة أنه لا يمكن الأخذ بالظهور الثاني ويجب تأويله فنأوله. مثل من؟ مثل موارد العام والخاص، مثل موارد المطلق والمقيد، مثل موارد التشريع فآيات الصفات وغيرها، لا ما دام بها الظهور الثاني ويكافي فلا نذهب إلى تأويلها. شوف ايش قد بها هاي العبارة، قال لا يجوز تأويل الآيات بين قوسين، هذا نخليه أو شارحة. يعني شنو تقصد تأويل الآيات؟ أي بمعنى حملها على خلاف ظاهرها. هل انتهى القوس هذا؟ فراح نقرأ بدون القوس، راح نقرأ العبارة بدون القوس. لا يجوز تأويل الآيات إلا في مورد جرت السنة فيه على إمكان إرادة خلاف الظاهر، تبل الثاني، على إمكان إرادة خلاف الظاهر الثاني أو الظاهر التصديق إذا تكتب، كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع. أما في مجال الصفات جرت السنة على الذهاب إلى التأويل لو أخذت بالظاهر الثاني، أخذت بالظاهر الثاني. ففي مجال قانون أو قاعدة أو حكم شرعي جرت القاعدة أن جرت السنة على تأويل الظواهر الثانية، أما في مجال الصفات لم تؤولها، أخذت بالظهور الثاني وما عندنا مشكلة. راح أعيدها العبارة لأن كلش دقيقة، وأعيدها بدون القوس، بس أنت أحفظ بإذنك أنه التأويل حمل على خلاف الظهور الثاني. قال ثانيا من يعني النتائج اللي توصلنا لها، لا يجوز تأويل الآيات إلا في مورد جرت السنة فيه على إمكان إرادة خلاف الظاهر التصديقي أو الثانوي، كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع. إذا تريد تضيف مثل إرادة الخاص من ما ظاهره العموم، أو إرادة المقيد مما ظاهره الإطلاق، وهكذا. هاي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة إن اللازم في الصفات الخبرية اللي هن شنو؟ اليد والرجل والعين والاستقرار والاستواء وغيرهم، هو تحصيل الظهور التصديقي للظهور الأول التصوري. ليش؟
لأن بالمعنى الأول يلزم من غيره.
لا
بس العبارة شو؟
إن اللازم يعني اللي يجب علينا في الصفات الخبرية هو تحصيل الظهور التصديقي للتصوري والظهور الجملي للجزئي. ليش؟
هو هذا هو يلزم محذوف
واحد واحد.
لا
ما عندنا مشكلة بالمحذور. إيه هو قاعد يقول ليش لازم تأخذ بالاستقرار؟ ها؟ لا لا
اختلاف بالمعنى
أساس. خلي يصير اختلاف.
اختلاف صار إحنا مو معنى المراد.
لا شوف أنتم وين أنتم قاعد تفترضون الإشكال وتهربون منه. هو أصلاً أكو إشكال؟ من قلت أنا ذاك اليوم قلت شيخ عامر كثير الرماد، أكو أصلاً إشكال بكلامي؟ أكو ذم؟
لا.
ما أكو ذم. حتى تقول لا لا خلنا نحمل كلامه إنه ما يريد ذمك، ترى يريد مدحه. هو أنا قاعد أمدح، فأنت ليش تفرض إنه هو قاعد أذم؟ فأنا من قلت إن السماء بنيناها بأي ذم، هي ظهورها الأول أنت قاعد تفهم منها الذم، لكن ظهورها النهائي شنو؟ مدح له. فهنا الظهور هو أصلاً ما ورد المشكلة عندنا، ما عندنا أصلاً مشكلة. إذا صارت عندنا مشكلة عود يلا نروح نأول، أما هي بظهورها ماكو مشكلة. هي الآية جاية هذا موضوعها، هذا ظاهرها، ظاهرها قاعد تقول الله اعتنى بذن الأشياء فطاهن مزيد عناية عند خلقهن. مزيد العناية عبر عنه مثل ما تعبرون أنتم البشر والعرب، تعبرون على الشيء اللي تعتنون به تعبرون عنه أنه إحنا سويناه بإذنه، فالله مستعمل نفس الأسلوب مالتكم. أنتم من تقولون هذا أنا من قلت بنيت هاي العمارة بيدي، أكو واحد يقول لي لا لا أنت ما بنيتها بيدك، لو يفهم طبيعي أنه أنا بنيتها بقدرتي، بنيتها بفلوسي، بنيتها بكذا، مو؟ فأصلاً إشكال موجود، ماكو مشكلة. إذا صارت مشكلة هنا راح نروح علماً للتأويل. ف فإحنا بالظهور الثانوي أو الظهور الثاني التصديقي أصلا نروح له. ليش؟ لأن هو هذا الظاهر وضح. فالفرق بين فهمكم وبين يريد المصنف أنه أنتم افترضتوا وجود المشكلة هو اللي راح يوجب علينا الأخذ بمن؟ بالظهور التصديقي. بينما هو إيش قاعد يقول لك؟ لا لا، مو ظهور المشكلة هو اللي خلاك تأخذ بالظهور التصديقي، أصلا هو هذا الظهور اللي يجب أن تأخذ به. ليش؟ لأن للكلام ظهورين، ظهور أولي بدوي غير استقراري، وظهور ثاني تصديقي استقراري. فأنت كمحاور عقلائي تجري على وفق قواعد المحاورة العقلائية تأخذ بها ظهور مثل العقلاء بالتصديق الثاني. إذا بالتصديق الثاني صار عندك مشكلة، إيه نعم، روح للتأويل. وضح؟ قال إن اللازم هنا كتبونا فوقها وفق قواعد المحاورة العقلائية. إن اللازم وفق قواعد المحاورة العقلائية في الصفات الخبرية اللي نذني هو تحصيل الظهور التصديقي لا التصوري. هنا أضيف لها أهمية، أول خلينا نكمل هاي وبعدين أضيف لها. والظهور الجملي لا الجزئي، أضيف لها لأن هذا هو المعنى الذي يعتمده العقلاء في محاوراتهم ولا يعتمدون المعنى الأولي. مو فعندئذ إذا أخذنا بهذا الظهور النهائي يتعبد به ولا يعدل عنه بعد ما نروح. ليش؟ لأن في مشكلة؟ ما في مشكلة. إذا سبب لنا مشكلة نروح الأول. مو ولا يحتاج إلى حمل الظاهر على خلافه. أربعة، إن اليد في الآيات الثلاث لها معنيين أو كنايتين. الكناية الأولى إما كناية عن قيام الفاعل بالفعل مباشرة ولا يدخل أحد معه لا باستعانة من الغير كما في الآيتين الأوليين اللي هي شنو؟ بنيناها بأيد وخلقت بيدي. أو المعنى الثاني للكناية كناية عن القدرة الخارقة، خلقت بيدي يعني خلقت بقدرة الخارقة، بنيناها بأيد أو خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما يعني بقدرتنا والخارقة. وكذلك بعد هذا ينطبق على يمن على السماء. زين، خمسة، من النتائج حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي أمر لا مانع منه. وهذا الحمل على خلاف الظهور البدوي شو نسميه؟ ظهور لو تأويل؟ ظهور، لكن يا ظهور يا مستوى تصديقي. أن احنا كل كلام إلى ظهور بدوي مو؟ فإذا كان البدوي هذا كافي في حصول المراد يتحول هو تصديقي، مو كافي نذهب إلى من؟ إلى لا إلى ظهور، إلى الظهور الثاني. حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي أمر لا مانع منه عند العقلاء. شوف احنا كل هسه هذا قاعد نتكلم وفق قواعد المحاورة العقلائية، دائما ثبت في ذهنك وفق قواعد تجي لفو المحل وتريد تشتري من عنده، تريد تسأله، تريد تخبره أنه هذا المحل اللي مأجره هو مالتك وهو ما يدري كذا كذا. كل هندني يأخذ بظهور كلامك أم لا؟ يأخذ بظهور كلام، ما يحتاج أولى إلا تصير عنده مشكلة فيما فهمه منك. فقواعد المحاورة العقلائية هي الحاكمة عندنا. حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي أمر لا مانع منه لأن الظهور البدوي ليس بحجة، ومخالفته لا تعد مخالفة للحجة ولا تعد تأويلا. أما مخالفة الظهور الثاني التصديقي هي اللي راح تصير، هي راح تصير تأويل، وهي اللي تحتاج لمن؟ إلى حجة. أنت لكي تخرج من الظهور الثاني ايش تحتاج؟ إلى حجة، سواء كانت هذه الحجة دليل ثاني أو ظهور ثاني أو مانع عقلي أو شرعي. واضح؟ وأما حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديق الذي استقر ظهور الكلام فيه أمر غير جائز مطلقا. ليش؟ راح أعيد العبارة. هو شققنا بالنقطة الخامسة، قال حمل الآية على خلاف الظهور الأولي هذا شبيه مو خلع بالظاهر، ما ماكو بي مشكله، هو هذا الماشين عليه. لكن حمل الايه على خلاف الظهور الثاني التصديقي هذا ايش فيه؟ خلاف الظاهر، وهذا ما يجوز.
لانه خلاف قواعد المخاوره.
احسن، هي هاي، مو لان وجود مشكله عقائديه، لان احنا قاعد نثبت حجيه السنه، حجيه القران، قاعد نستعين بمن؟ بقواعد المحاوره العقلائيه. اول قاعده من قواعد المحاوره العقلائيه شنو هي؟ حجيه الظواهر. فاذا كان الظاهر حجه ولا يتعارض مع دليل عقلي او شرعي، بعد يجوز او لا؟ ليش ما يجوز؟ لان هذا راح يخالف أصول المحاورة العقلائية
التي هي حجة،
التي هي حجة أصول المحاورة العقلائية. وأما حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديق الذي استقر ظهور الكلام فيه أمر غير جائز مطلقا. ضيف لها ليش؟ لأنه يكسر قاعدة من قواعد المحاورة العقلائية وهي حجية الظواهر. إلا ما جرت السيرة فيه، أكو استثناء، أكو يكسر هذه القاعدة. وين؟ في موارد التشريع اللي هن حمل الخاص على العام او حمل المطلق على المقيد، ذني ممكن، وحتى العقلاء هم طبقوه هن، وهم ما يعني ما استندنا فقط الى تطبيق السنه، انه السنه تصرفت في بعض العام او في بعض المطلق، لا، تصرفنا لجانا ايضا المن الى العقلاء. العقلاء في بعض موارد تشريعهم، في بعض مواردهم عن العام والخاص والمطلق والمقيد، في بعض الموارد شبيهم يخرقون قاعدة حجية الظواهر، فيذهبون إلى خلاف الظهور الثاني. واضح؟ بس وين؟ موارد شبيهة محددة. ليش كل هذا؟ شو تقولون؟ ليش قاعد نحاول أن نثبت حجية الظواهر ولا يجوز خلافها إلا باستثناءات معينة؟ ليش؟ إيه؟ أحسنت. إذا هاي القاعدة نقول هاي مو ثابتة مال حجية الظواهر، بعد يبقى لأي كلام يبقى قيمة؟ تصير بعد حياة مستقرة ويعني إثبات للمعاني بالتحاور بين يعني بين الناس؟
لا،
راح تخرب الحياة. ليش؟ يعني راح يصير كل كلام هو مو ظاهر في معنى، يصير في محتمل معاني، فبعد ما حد يأخذ بكلامي أحد. وضح؟ وأما حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديق الذي استقر عليه ظهور استقر ظهور الكلام فيه أمر غير جائز مطلقا، لكن أكو استثناء، إلا فيما جرت السيرة العقلائية فيه أو السيرة الشرعية، أعني مجال التشريع مثل حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. وما ربما زين، أكو ناس بيهم قالوا الظواهر كيف تخالفها؟ هاي شق الدنيا ظواهر، ظواهر النهائية اللي هو ظواهر البدوية. وما ربما يفهم من كلام بعض المشايخ خاصة في علم الأصول من أن الظواهر خفيفة المؤونة يمكن التصرف فيها، فهو صحيح، لكن وين؟ في الظهور البدوي أو الظهور الجزئي، لا في الظهور الجملي والتصديقي والاستقراري. هم ليش؟ خلاف أصول المحاورة العقلائية. جيد، فإذا هذا يحل لنا مشاكل كلها، مشاكل كثيرة. شنو اللي هو أصالة الظهور في قواعد المحاورة العقلائية؟ هاي يحل لنا كل أي شيء خالف، نقول له تعال هذا خلاف هاي القاعدة الحاكمة. هنا راح يسألنا سؤال، إذا كانت الظواهر قطعية الدلالة مو وما يصل إليه المفسرون من دلالات ثانية تصديقية، إذا كانت حجة، زين ليش قاعد يفتهمون دلالات ثانية مختلفة بحيث يختلفون المفسرين؟
أسباب أخرى غير الأسباب.
ها، يقول له هذا مو خلل في حجية الظواهر، هذا لا سؤالك اختلاف المفسرين لا يرجع إلى الاختلاف في حجية الظهور الثاني التصديقي، وإنما يرجع إلى مشاكل قد تصاحب النص. واضح؟ هاي المشاكل موجودة وين؟ في عقل المفسر، فهو عندما حتى من يحل هاي المشاكل هم يحلها بمن؟ بحجية الظهور. فحجية الظهور المن هي لمن يفهم فهما صحيحا ولمن يفهم فهما خاطئا. ليش؟ لأنه يعتقد أنه فلذلك صار هذا الجن المركب. إيش بيه؟ هو استظهر يعلم العفو يجهل، يعني يجهل القضية ولا يعلم أنه لا يعلم، لكن هو مستظهر أنه يعلم أم لا؟ مستظهر أنه هو شو استظهر؟ فبنى على حجية جهله. ليش؟ لا، لأن عند القاعدة هاي اللي هي حجية الظواهر فيعتقد أن ما وصل إليه هو الظاهر بينما هو مو ظاهر. هذا جرت بي قاعدة حجية الظواهر لو ما جرت بي؟ جرت بي. فإذا حجية الظواهر ممكن أن تنطبق على كل مستظهر. بقت هسه هذا استظهاره مطابق للواقع لو ما مطابق للواقع هاي مسألة ثانية، مو يم حجية الظواهر. هاي يحلها شنو؟ يحلها مثلا التدبر بالقضية، أو يحلها مثلا الانتباه للواقع. يعني انت هسه مثلا أنا أشوف سيارة جاية، فش استظهرت؟ استظهرت أنه هاي سيارة راح تضربني. وواحد مثلا نظره ضعيف سرحان في فكرة وباوع للشارع ما شاف سيارة، فاستظهر أن الشارع ما بي سيارة. هنا هو عمل باستظهاره أم لا؟ وأنا عملت باستظهاري أم لا؟ اثنين أجرينا قاعدة حجية الظواهر أم لا؟ هو تبين أنه خطأ، من اللي بين له؟ الواقع الخارجي بحجة السيارة وضربته، وأنا تبين أنه صحيح. ليش؟ لأن الواقع الخارجي. فإذا حجية الظواهر وين ما تطبقها هي تكون حجة، لكن المشكلة بمن؟ أنه هذا ما ظهر هل هو مطابق للواقع فيكون حقيقة، أم غير مطابق للواقع فش يصير؟ صير كذب. وضح؟ فحجية الظواهر لا نتلاعب بها ولا نكسر قاعدتها. جيد؟ قال سؤال: إذا كانت الظواهر قطعية الدلالة فما هو الوجه في اختلاف المفسرين؟ الجواب: إن الاختلاف أو اختلافهم يرجع إلى الصغرى، يرجع إلى التطبيقات، يرجع إلى مطابقة الواقع لو ما مطابقة الواقع، لا يرجع إلى الكبرى القاعدة الكلية اللي هي شنو؟ حجية الظواهر. فاختلافهم ليس بسبب اختلاف الظواهر، بسبب اختلاف حجية الظواهر. حجية الظواهر ثابتة، وإنما اختلافهم في أن هذه الظواهر هل هي ظواهر لو لا. وضح؟ زين شنو اللي يتحكم بأن هاي ظواهر لو مو ظواهر؟ عوامل كثيرة، منها اختلاف القراءات. مثل من؟ مثل يطهرنا ويطهرنا. هنا يطهرنا شو يستظهر منها؟ سبحان الله يقارب ويطهرنا، مجرد أن تنقى شبيه يجوز أن يقارب، مو؟ زين. وبعد قراءات كثيرة ما يسعنا الوقت. اختلاف وجود الإعراب وإن اتفقت القراءات. صبر جميل، فصبر جميل هاي كلمة من هاي؟ نبي يعقوب، من يجي وقال له على أبنائه ايش قال؟ فصبر جميل والله المستعان. هنا هاي فصبر جميل اختلفوا في إعرابها، منهم من شي يقول؟ يقول فستجدون مني صبرا جميلا، وبيهم ايش قال؟ قال لا، هاي نقدرها انه صبر جميل افضل. فهنا اختلفوا في استظهار المعنى وفق من، مع انه يتقرب تقرأ قراءة واحد. يعني مرة واحد يقدر جملة فعلية وواحد شي يقدر جملة اسمية. فهذا الاختلاف بين المفسرين ناتج عن من؟ ناتج عن الاعراب، مو عن حجية الظواهر. اختلاف اللغويين في معنى كلمة. مثل من؟ انما وليكم الله. هاي الولي بها 18 معنى، فمن يختلف المفسر في تفسيرها هنا الخلل في حجية الظهور لو الخلل في الكلمة نفسها. اشتراك اللفظ بين معنيين فظن أن لن نقدر عليه. هنا فظن، الظن شنو؟ مرة العرب تستعمله بمعنى اليقين ومرة تستعمله بمعنى الشك. فهنا فظن أن لن نقدر عليه، اللي يفسرها بمعنى الشك شو يقول؟ يقول فشك أن لن نقدر عليه. بين يفسرها باليقين شو يقول؟ يقول قمة الإيمان، يعني علم أننا لن نقدر عليه رزقه، لن يعني نعذبه. زين، أو عينا يشرب بها عباد الله. العين هذا مشترك له لا؟ فشنو المقصود عينا يشرب بها عباد الله؟ عين ذهب لو عن ماي لو هاي من عينهم يشربون مو؟ فهنا المشكلة وين؟ نفس اللفظ. زين، احتمال العموم والخصوص مثل ما قلنا هسه، فكفارته إطعام 60 مسكين وعتق رقبة. هنا شنو المحتمل؟ رقبة مطلقا لو رقبة مؤمنة؟ احتمال الإطلاق والتقييد، اجتنبوا قول الزور. قول الزور الكذب من قول الزور لا منه. زين، المقصود هنا احنا وارد عندنا في الروايات انه الاصلاح بين متخاصمين يجوز فيه الكذب مو؟ فهاي هسه اجتنبوا مطلقة حتى لمورد الاصلاح لو مخصصة مقيدة، اجتنبوا القول الزور في كل شيء الا في مورد الاصلاح. فهنا اختلاف في من؟ في الاطلاق والتقييد، مو اختلاف في حجية انه هذا ظاهر لو مضاهر. زين، احتمال الحقيقة والمجاز، وجاء ربك، هل يقصد بالمجيء المجيء الحقيقي لو مجيء أمر ربك؟ زين، بعد احتمال الإضمار أو الاستقلال، يعني احتمال أنه الكلام مستقل لو ملحق بعضه ببعض، مثل ما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هل هذه والراسخون مستقلة؟ فش يصير؟ ذكرون هالكلام عنها، الراسخون حالهم يقولون شو اسمه آمنا به كل من عند ربنا، يعني ما يعلمون تأويله. إذا أدمجناها بالكلام شو راح يصير؟ الله يعلم تأويل المتشابه والراسخون في العلم. زين، بعد احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، بها تقديم له وهكذا. احتمال الكلمة الزائدة، قل هو الله أحد، هو زائدة لو مو زائدة؟ يحتاجها الكلام لو ما يحتاجها؟ قل نفسها هذه، قل الله أمر بها جبرائيل، هل يمكن أن نخليها بالقرآن لو ما نخليها بالقرآن؟ البسملة هل هي من السور لو مو من السور؟ زين، احتمال حمل الكلام على التقديم والتأخير مثل هاي قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هل فيها تقديم لو ما فيها تقديم؟ احتمال أن يكون الحكم منسوخا لو 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 محكم، إنه هذا منسوخ مثل من مثل عفوا واصفحوا بعدين اقتلوا المشركين، يا يعني ناخذ به. وهكذا اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وعن السلف رضي الله عنهم عن الصالحين منهم. كل ذني يتحكمون بمن؟ يتحكمون في رأي المفسر، لكن ما يختاره المفسر من ذني ال11 ويظهر عنده بالأخير يطبق عليه شنو؟ حجية الظواهر لو لا؟ فهو يطبق حجية الظواهر بعد من؟ بعد أن يفهم وفق ذني الاختلافات. وضح؟ يعني سمحونا شوي ناخذ من وقتكم على مود نكملها، ليش تبقى هاي؟ ما ذكره من وجوه الاختلاف صحيح، لكن ثم وجه آخر للاختلاف هو تطبيق الآية على العقيدة التي يعتنقها المفسر. ومع ذلك همين أكو شيء، ذكرون قلنا الزمخشري قال كلم الله موسى تكليما، قال إما نحملها لأن أنا ما أقبل، أنا كزمخشري ما أقبل أنه الكلام صفة من صفات الله، فإما أخلي موسى هو اللي كلم الله فش أخلي لفظ الجلال مفعول به وكلم الله موسى فصار ياه الفاعل، أو شو سوي وكلم الله موسى يعني معنى شنو؟ جرحه، أي أثر به بكلامه. وما ذكره من وجوه الاختلاف صحيح، لكن ثم وجه آخر للاختلاف هو تطبيق الآية على العقيدة التي يعتنقها المفسر. فالجبري يحاول صرف الآيات الدالة على الاختيار عن ظاهرها، مثل من؟ اعملوا ما شئتم، هاي تدل على الاختيار ولا لا؟ يقول لا، هاي مو صحيحة، الله يجبرنا على زين. كما أن التفويضي يسعى إلى صرف ما يدل بظاهره أن للسماء دورا في أفعال البشر، صرفها على ظاهرها، هو الذي خلقكم منكم شقي وسعيد وغيرها، يقول لا، ما له أي تدخل. وقل ما يتفق أن يتجرد المفسر من معتقداته والأصول التي يتبناها، وهذا هو العامل المهم في اختلاف المفسرين، إضافة لمن؟ إضافة لذنيتشل النقاط الاثنى عشر وغيرهن. ثم إن هناك وجه آخر للاختلاف، وهو الاختلاف في الأصول التي يجب أن يصدر عنها المفسر، هل يأخذ فقط قول النبي، أم يأخذ قول النبي والصحابي، أم يأخذ قول النبي والصحابي والتابعي، أم يأخذ قولهم ذولا مع أمة أهل البيت، أم يأخذ فقط هذه أصول ينطلق منها المفسر. هل يجوز له أن يفسر القرآن مثل ما إحنا، لو لا يجوز له مثل الإخباريين، وهكذا كلهم ذني يتحكمون بيمن. متحكما في النتاج التفسيري. فالشيع الإمامي يصدر عما روي عن النبي وأهل بيته بطرق خاصة ويفسر بها الآيات لا سيما فيما يرجع إلى الأحكام، لكن المفسر السني يصدر عن غير هذا المصدر فيأخذ بقول كل صحابي، وإن أدرك النبي يوما واحدا أو يومين أو شهرا ولم تثبت عدالته، كما أن هناك من يأخذ بالإسرائيليات التي جرت الويلات على المفسرين. التفسير بالرأي يأتي، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.